إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه بعد أن أمره بالتوجه إلى القبلة بقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام، ها هنا يذكر الله تبارك وتعالى أن التوجه إلى القبلة ليس خاصا بالحضر، بل هو في الحضر والسفر. ومن حيث خرجت أي سافرت، من أي مكان وإلى أي جهة، فول وجهك شطر المسجد الحرام. فيجب على المسلم أن يستقبل القبلة حضرا وسفرا، إلا أنه في السفر يجوز له أن يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به، وإن لم تتوجه جهة القبلة فهذا في النافلة. وأما في الفريضة فلا بد أن ينزل ويصلي الفريضة على الأرض ويتوجه إلى القبلة. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه أي هذا التوجه إلى القبلة للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون وإنه للحق من ربك أي تمسكوا بهذا الحق واعملوا بمقتضاه فإن الله تبارك وتعالى ليس بغافل عن أعمالكم والله تبارك وتعالى عندما ينفي عن نفسه شيء فالمراد به إثبات كمال ضده وما الله بغافل أي أن الله تبارك وتعالى عليم بكل شيء ففيه إثبات كمال علمه سبحانه وتعالى وما الله بغافل عما تعملون ثم قال تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام يقول قائل لماذا تكرر الأمر بتولية الوجه جهة المسجد الحرام في هذا الموضع 3 مرات والجواب أن تحويل القبلة كان أول نسخ في الإسلام وتحويل القبلة أمر عظيم يترتب عليه كثرة الشكوك والشبه من اليهود والمنافقين والمشركين فكرر الله تبارك وتعالى هذا الأمر لتثبيته وأنه حق من عند الله تبارك وتعالى فتمسكوا به ولا تلتفتوا إلى شبه المبطلين ولا تشكوا في ذلك ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم حضرا أو سفرا فولوا وجوهكم شطرة ثم ذكر سبحانه وتعالى الحكمة من تحويل القبلة فذكر سبحانه 3 أمور الأمر الأول لئلا يكون للناس عليكم حجة لكي تنقطع حجة اليهود والمشركين والمنافقين فقد كانوا يحتجون على المسلمين لما كانوا يصلون إلى بيت المقدس كانت اليهود تقول يصلي إلى قبلتنا ويخالف ديننا وكان المشركون يقولون يزعم أنه على ملة إبراهيم ولا يصلي إلى الكعبة التي هي قبلته وكان المنصفون من اليهود يقولون نجد في التوراة أن هذا النبي يصلي إلى القبلتين فلماذا لم يتحول فقد كانوا يحتجون على المسلمين فحول الله تبارك وتعالى القبلة من أجل أن تنقطع حجة هؤلاء لئلا يكون للناس لليهود والمشركين والمنافقين لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فالذين ظلموا لا تفيدهم حجة لو أتيتهم بقراب الأرض حججا ما تحولوا عما هم عليه لأنهم مبطلون وقصدهم رد الحق مهما كان فهؤلاء لا تنفع فيهم حجة إلا الذين ظلموا منهم أي أن هؤلاء تبقى لهم حجة لكنها حجة ضاحضة فلما تحولت القبلة قالت اليهود يذكرون حججا تهافت كالزجاج وكل كاسر مكسور، يحسب أن حجته ستكسر وهي مكسورة. فقالت اليهود اشتاق إلى قومه وبلده، فلم ينقطعوا بل يزالون يتكلمون، وهذا شأن المبطل، تتبين له الحجة ويقلب عليك حججا لا تنحصر. والمشركون قالوا لما تحولت القبلة رجع إلى قبلتنا ويوشك أن يرجع إلى ديننا. فهؤلاء عباد الله لا حيلة فيهم، وللأسف هم موجودون في المسلمين، بل ربما يكون حاملا للكتاب والسنة وتأتيه بالحجج الواضحة، ومع ذلك لا يتحول لأنه ظالم، إلا الذين ظلموا منهم. فما الموقف من هؤلاء؟ هؤلاء لا يشتغل بهم ولا تخشونهم، فلا تخشوهم واخشوني، لا اعتبار لهم، لأن الانشغال بهم يضيع الأعمار والأوقات، فلا تخشوهم واخشوني. ثم ذكر سبحانه وتعالى حكمة أخرى لتحويل القبلة. الأمر الأول لئلا يكون للناس عليكم حجة، والأمر الثاني ولأتم نعمتي عليكم. فحول الله تبارك وتعالى القبلة من أجل أن تتم علينا نعمته، فكلما نزل أمر من أمور الإسلام تم هذا الدين حتى تم. وذكره الله تبارك وتعالى بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فأنعم الله عز وجل علينا بالقبلة التي هي موحدة ومميزة، موحدة لنا، فما من مسلم إلا ويتجه إليها في صلاته، وهي مميزة لنا عن اليهود والنصارى. اليهود الذين يستقبلون الصخرة، والنصارى الذين يستقبلون المشرق. فأتم الله عز وجل علينا النعمة بتحويل القبلة. ثم ذكر سبحانه حكمة ثالثة فقال ولعلكم تهتدون يحصل لكم تمام الهداية وتهتدون إلى ما اختلف فيه من قبلكم. فاليهود والنصارى اختلفوا في القبلة ولم يوفقوا إليها، واختلفوا في الجمعة ولم يوفقوا إليها، وهدى الله تبارك وتعالى هذه الأمة إلى الجمعة وإلى القبلة. ثم قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا، لما ذكر سبحانه نعمه على هذه الأمة بأن جعلها وسطا وبأن اختصهم بالقبلة، فقال سبحانه كما أرسلنا فيكم رسولا، وهذه أعظم النعم، أي أن هذه النعم كنعمة إرسال الرسول. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، يتلوها صلى الله عليه وآله وسلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فهذه أكبر معجزة، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، يطهر قلوبكم ونفوسكم. فالذي لم يتطهر قلبه ولم تزكو نفسه ما استفاد من كتاب الله شيئا. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، يتلو عليكم. وإذا كان الإنسان عربيا فإنه يفهم غالب القرآن، لكن هناك مواضع تحتاج إلى شرح وبيان، فبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما بين الزيادة في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. ويعلمكم الكتاب والحكمة، أي السنة، فإن السنة مبينة للقرآن. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي يجيبكم عن أسئلتكم التي تجهلون جوابها. فهذه نعمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نعمة الله علينا بالرسول، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. كما دعا إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم عليه السلام دعا بهذه الدعوة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولما كانت هذه النعم نعما عظيمة اختص الله عز وجل بها الأمة، فما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا كما قال تعالى بعد ذلك: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فنقابل نعم الله تبارك وتعالى بذكره وشكره، تذكره باللسان فتسبحه وتكبره وتحمده وتقول لا إله إلا الله وغير ذلك من الأذكار، وتذكره بقلبك فتعلم أسماءه وصفاته وتعلم أمره ونهيه، وأن الحسن كله والسعادة كلها في امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فليس ذكر الله تبارك وتعالى مختصا باللسان، بل قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وليس ثواب الذكر منحصرا في التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، بل كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله، بل كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله. إذا صليت فأنت ذاكر لله، صمت، حججت، اعتمرت، أحسنت إلى جارك، صدقت في المعاملة وكنت أمينا فيها، كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله. وتأمل كيف ذكر سبحانه ثواب الذكر: فاذكروني أذكركم. هل هناك شرف أعظم من هذا؟ أن يذكرك الله تبارك وتعالى في ملئه الأعلى. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي.
وأنا معه حين يذكرني. الله تبارك وتعالى يكون معك وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. إذا ذكرت الله عز وجل في نفسك فالله عز وجل يذكرك في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ما أكرمك يا رب العالمين، فاذكروني أذكركم. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا غشيتهم الرحمة، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ذكر الله تبارك وتعالى كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله، والذكر لا بد أن يكون طاعة، والطاعة مشروطة أن تكون على السنة. فالذين يجتمعون في مسجد ويتشاطحون ويتراقصون هذا ليس ذكرا، بل هذا من البدع. كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله، والطاعة مشروطة أن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والشكر هو الظهور، كما أن الكفر هو التغطية. الكافر يغطي النعم ولا يؤدي حقها، لا يظهر عليه شكر لله عز وجل، بل يظهر عليه مقت الله تبارك وتعالى. وأما الشاكر فقد ظهر عليه الشكر. الشكر ظاهر والكفر تغطية. الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. قال الله عز وجل عن داود: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. من أراد رحمة الله تبارك وتعالى ومغفرته فعليه بامتثال شرع الله والإيمان بقدر الله تبارك وتعالى. بعد أن ذكر سبحانه أن شكر النعم يكون بالذكر والشكر، ذكر سبحانه وتعالى ما يستعان به على القيام بالذكر والشكر، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا، أي استعينوا على الذكر والشكر، استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. استعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة يستعان بها، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، إذا حزبه أمر صلى، ما جلس يخطط كيف أفعل بفلان الذي فعل بي كذا وكذا، وإنما كان إذا حزبه أي أهمه، إذا حزبه أمر صلى. استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. الصبر هنا هو الصبر على شرع الله. استعينوا على الذكر والشكر، والذكر والشكر هو شرع الله تعالى، فالصبر المذكور هنا هو الصبر على شرع الله، وسيأتي الصبر على قدر الله. والعبد بين الشرع والقدر، يمتثل الشرع ويؤمن بالقدر، ولا يعارض شرع الله بقدر الله تبارك وتعالى. استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. فهذا تهوين لمرارة الصبر، فإن الصبر مر، الصبر كالصبر والصبر مر. فمما يعين على الصبر أن تستحضر أن الله تبارك وتعالى مع الصابرين. ثم ذكر سبحانه وتعالى موضعا يحتاج فيه إلى الصبر، وهو الجهاد في سبيل الله، وأن تعتقد أن المقتول في سبيل الله ليس بميت، فهذا مما يهون الصبر في هذا الموطن. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وفي سورة آل عمران، بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ثم ذكر سبحانه وتعالى الصبر على الأقدار، فقال سبحانه ولنبلونكم بشيء بشيء. وهذا من رحمته سبحانه أنه عندما يبتلي يبتلي بشيء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الصبر هنا هو الصبر على قدر الله، وبشر الصابرين. ثم ذكر سبحانه ما يعين على الصبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا عبيد لله، يفعل بنا ما يشاء سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون، سنرجع إليه يوم القيامة فيجازي الصابرين خير الجزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. فمما يعين على الصبر توحيد الله تبارك وتعالى، والإيمان بالبعث والنشور. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذا ملاذ المصابين وعصمة الممتحنين. وقد زادت السنة على هذا القول زيادة أخرى، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد إذا أصابته مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي، فكانت هذه المصيبة سببا للأجر والثواب، وأخلف لي خيرا منها. فزادت السنة هذه الزيادة، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك عليهم، الذين امتثلوا الشرع وآمنوا بالقدر، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. بعض الناس يقول الصلوات صلوات الله رحمة الله، كلا، صلوات الله تبارك وتعالى الثناء عليك في الملأ الأعلى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة. كأن هذا حمل، كأن هذا حمل على الدابة، والحمل يكون له عدلان، عدلان متوازنان، وفوق ذلك علاوة. نعم العدلان صلوات من ربهم ورحمة، ونعمة العلاوة وأولئك هم المهتدون. فمن أراد رحمة الله ومغفرة الله تبارك وتعالى فعليه بالقيام بالذكر والشكر، عليه أن يقوم بشرع الله تبارك وتعالى امتثالا لأوامره واجتناب نواهيه، ومع ذلك يؤمن بقدر الله تبارك وتعالى، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا شفاء ودواء وشفيعا وهاديا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمر هذه البلاد عبدك خليفة بن زايد وإخوانه لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، وأيدهم بالحق وأيد الحق بهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.